أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مثل الثلاثة وثلاثة لو قرأنا مثل الثلاثة قرأنا مسألة أربعة وثلاثة. طبعا نكمل هاي المسائل اليوم، تعاينونا بقوة واجتهاد. لا تثبت الدعوة في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر. الدعوة إذا كانت موجبة للحد فلا أساس أنها تثبت بالبينة أو بالإقرار، وأما إذا لم تكن هناك بينة ولا إقرار فهل للمدعي إحلاف المدعى عليه او لا؟ الظاهر انه ليس له احلاف المدعى عليه. حد بين يثبت الحد، وراه مثلا يثبت بالعمل كذا يخرج عليه الحد، فجاء الى الحاكم ودعا عليه ارتكاب هذا الحد. ان كان عنده بين يثبت الحد، والا خلص تصدر الدعوة ولا يطلب من المدعى عليه هذا الحال. والسر في هذا هو أن الحد ليس من قبيل الحقوق، حقوق الناس، حقوق المالية وأمثالها التي يطالب بها المدعي. فإذا كانت عدة بينة يطلب، ما عدة بينة يطلب اليمين من المدعى عليه، لا، هذا من حقوق الله. وقد درت الروايات الصحيحة على أنه ليس فيها ماذا؟ يمين، وإنما تثبت بالبينة. فإن لم تكن بينة فإذا لا تثبت ماذا؟ اليمين. وهناك روايات صحيحة تدل على ذلك، مروية في الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، وفيها ما هو معتبر سندا من قبيل معتبر روايات ابن إبراهيم اللي هي الحديث الثاني، و معتبرة إسحاق بن عمار اللي هي الحديث الثالث. لا يستحلف صاحب الحد، والرواية الثانية أيضا ليس عليه ما عليه يمين، اللي هو مقصود المدعى عليه الذي يدعى عليه بأنه ارتكب ما يوجب الحد. أعتقد المسألة لها المقدار واضح. بل أكثر من هذا، أنه في هكذا حالات، في هكذا حالات المدعي إن لم تكن له بينة، إظهار هذا المطلب قد يكون أمرا مرغوبا عنه شرعا. أفرضها مطلق على أن أعتقد الذنب الكبائر وهذا يوجب الحاجة، لكنه إذا لم تكن عنده بينة، يعني كان يعلم بأنه لا يتمكن من إثباته، إنه قد يدخل في باب الشيء، في باب التشفير، في باب التشفير، وإظهار منهي عنه حتى بالنسبة إلى الارتفاع نهي عن ماذا؟ عن أن يظهر ذلك ويعترف بذلك، ما تقدر يستر على نفسك كما كتب الله عليه. فالغير حين يجب يضغط هذا المعنى أمام الحاكم نوع من التشفير، نقول طبعا لا يجب الإظهار، طبعا لا يجب الإظهار، بل قد نترقى ونقول بأن الإظهار يكون فيه إشكال إذا كان يعلم بأنه لا يتمكن من الإصلاح. لكن فرض كلامنا هو لا، أنه ما وصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا يجب الإظهار، فأظهره عند الحاكم ولم تكن له بينة، نقول ليس له ماذا؟ إحلاف المدعى عليه. مسألة واضحة. مسألة 35، قال يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم ولو أقام المدعي شاهدا وحدث غرما منكرا. وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار، ولا يثبت الحل كإنقاذ إذا قام في البينة بعد الحل جرى عليه الحال. هذه المسألة الدعوة المالية لا تكاد في أن المدعى عليه يستحلف. الدعوة المالية هذه المدعى عليه يستحلف إذا لم تكن للمدعي بينة توجه اليمين من إلى المدعى عليه بلا إرسال وبلا خلاف. كما أنه في حقوق الله المحضة حدود الله حدود، وعرفت بأنه ماذا ليس فيها سنه اليمين لا يتوجه إلى المدعى عليه، وإنما الحد يثبت بالبينة أو الإقرار، وإلا فلا يتوجه اليمين على المدعى عليه. هذا أيضا بلا إشكال. الكلام يقع في ماذا؟ في غير هذا، يعني في الأمور المشتركة اللي نختلفها بالشركة. الشركة فيها جانب مالي، جانب حق مالي، وفيها جانب ماذا؟ جانب حد. قامت حد على ماذا؟ على الشارع. فإذا قامت دعوة على شخص أنه شرط فيها جانبان، جانب مالي وجانب من حقوق ماذا؟ من حقوق الله. هنا إذا كانت له بينة فيثبت لها كلل، فيثبت بها كلل من الأمران، كل الأمران، يعني يثبت حق المال فيكون ظالما هذا المدعى عليه، وكذلك يثبت لها ماذا؟ الحد، لأن الحدود تثبت لماذا؟ بالبينات. فإن كانت هناك بينة أو إقرار، إقرار أن يثبت به كل منهما كما هو واضح، فيثبت به كلا الأمرين. وأما إذا لم تكن عنده لا بينة هناك لا بينة ولا سنة ولا إقرار، وادعى على أن هذا صدق ما لنا، حين تأتي مرحلة أخرى، ولأن المدعى إن كان له شاهد واحد تقبل هذه الدعوة ويثبت بها الحق المالي، لكن بشرط ضمانه يمينه، لأن الحقوق المالية تثبت بشاهد واحد وشنو؟ ويمين المدعي. فإذا عد شاهد واحد نضم إليه يمينا يثبت بها الحق المالي، يعني يكون المدعى له ضامنا بهذا الحق المالي، لكن الشاهد واليمين لا يثبت بهما ماذا؟ حد. الشاهد واليمين لا يثبت بهما الحد، وإنما كما قلنا الحد لا يثبت إلا بماذا؟ وسيأتي على في هذا الحدود، الحد لا يثبت إلا بالبينة أو ماذا؟ أو الإقرار. فهو لا يثبت الشاهد واليمين. وأما إذا فرضنا أن هذا المدعي لا تسمع عنده لا بينة لا إقرار، أقول لا شاهد ويمين، هم عنده شاهد واحد أما عنده كل شيء، مع أن القدير حينئذ هل له طلب الحلف من المدعى عليه أو لا؟ نقول بلحاظ الجانب المالي ما طمعنا من أن يطلب الحلف من المدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه سقط الحق المالي، سقط الحق المالي، لأن اليمين تستقال الدعوة كما تقدم وتلبس حق المدعي. وأما الحد، إن الحد لا يقبل ماذا؟ اليمين، ويمين المدعى عليه لا يثبت منه، لا يثبت الحد. نعم صحيح أن الحد لا يثبت، لأنه لا توجد لا بينة حتى بالفرض ولا إقرار، لكن يمين المدعى عليه لا يثبت إلا الحد المالي، وأما الحد فهو شنو؟ لا يثبت. فرق بينهما هو هذا، أنه عندما لا يثبت الحد بيمين المدعي معناه شنو؟ معناه أنه بعد يمين المدعي لو أثر المدعي على بينة وشهدت بالسرقة شنو؟ يثبت شنو؟ حد، لأن الحد لم يثبت لتلك الدعوة، لم يحصل شيء يوجد سقوطه، وإنما الذي حصل هو يمين المدعي عليه ويوجد سقوط الحق المالي فقط دون ماذا؟ دون حق الله. حق الله يبقى لا هو ثابت ولا هو ابن صافر. فقامت بينا بعد ذلك كيف في هذا الحد انه لم يثبت هذا عبارته هذا. قال يخلق المنكر للسرقه مع عدم البينه، فان حلف المنكر سقط عنه الغرم، يعني يسقط الحق المالي عنه. ولو اقام المدعي شاهدا واحد وحلف المدعي غرم منه المنكر، لان الشاهد الواحد واليمين يثبت بهما الحق المالي. واما الحد فلا يثبت الا بالبينه او الاقرار ولا يسقط بالحلف، كان حلف المنكر يسقط الحق المالي لكن لا يسقط ولا يسقط الحلف ولا يسقط بالحلف. فاذا هذا فر عالما على عدم سقوط الحد الحلف، فاذا قامت البينه بعد الحلف جرى عليه الحلف لان الحد لم يسقط، واضح لم يسقط بماذا باليمين. هاي اعتقد ان واضحة الذي تبقى الاكتفاء بالشاهد واليمين في الحقوق المالية، هذا شيء قليلا جدا في الفصل الاتي او المتمثلة هي انه في الحقوق المالية الشاهد واليمين، وتدل عليه روايات كثيرة صحيحة ومعتبرة. الحد لا يثبت الا باليمين او الاقرار، هذا شيء في باب السنة في باب الحقوق. مسألة التوزيع، قال إذا كان على الميت دينا، ميت أبو دين أيضا فارعين ثبوت الدين علينا على الميت فرض المسألة هكذا، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، أن له الضمير في له عزم الميت، يعني الدائن اللي يطلب هذا ثبت له حقا في ذمة الميت، يقول أن الميت يطلب شخصا آخر مقدار من المال، أن للميت حقا في ماذا؟ في ذمة شخص آخر. وادعى الدائن أن له أي للميت في ذمة شخص آخر دينا، هو له في ذمة الميت دين، والميت له في ذمة شخص آخر شنو؟ دين، لكن هذا الثاني مو ثابت وإنما يدعي منه دين. يقول فإن كان الدين مستغرقا لا يسمى أن كان متساويا، إنما متساويا، يعني الدين الذي للمدعي في ذمة الميت يساوي الدين الذي للميت في ذمة شخص آخر بحسب تعالى المتساوي، هذا ألف هذا ألف مستغرق. فإن كان مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه، يرجع للورثة، وإنما يرجع لمن؟ المدعى عليه. من هو المدعى عليه؟ هذا الشخص الآخر الذي ادعى المدعي أن للميت دين في ذمته، الدائن يرجع للمدعى لا ذاك مو للورثة. لماذا؟ لأنه في حالة الاستغراق الورثة ما لهم شيء. في حالة استغراق الدين للتركة ايش لا يرثون شيئا، ليس لهم حق بأي شيء، فلا مانع لأن يرجع عليه، وإنما يرجع لنا على ذات الشخص الذي هو يدعي بأنه كما هو مدين علما لمن يرجع على ذلك. قال رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين، ويطالبه بماذا؟ بأداء دين هذا الميت اللي هو يستحق بحسب الفارق. فإن أقام البين على ذلك، من أقام المدعي؟ قام بين على أن ذاك مدين أجر بالميت، فإن أقام بين على ذلك فهو، وإلا يعني لم تكن عنده بينة، حلف المدعى عليه ذاك، يحلف على ماذا؟ على أنه ليس بالميت في ذمته هذا المدعى. حلف المدعى عليه كثير القضايا الأخرى، الدعوة تكون بين المدعي وبين ماذا؟ وبين ذلك الشخص. وإن لم يكن مستغرقا لأن يكون الدين الثابت في ذمة الميت أقل من الدين الذي يدعي المدعي بأنه للميت في ذمة شخص كما أعطى. الدين الثابت في ذمة الميت مية، لكن يدعي بأن هذا الميت شكل غير اليد عليه. فالاستغراق معقول وإن لم يكن مستغرقا. فضرب المسألة واضح أن الدين ليس مستغرقا، وإنما بحسب الادعاء تلك أوسع وأكبر منين من الدين حينئذ. فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره، كان الورثة عندهم مال للميت غير المال الذي يدعيه المدعي للميت في ذمة شخص آخر، رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم إن من يرجع المدعي يرجع من الورثة، طرف الورثة. لماذا؟ لأن المفروض أنه ما استغراق، وإنما ما تركه الميت أكبر وأوسع وأكثر من الدين. إذا التركة تنتقل من إلى الورثة باستثناء مقدار الدين، مقدار الدين باستثناء مقدار الدين. فإذا فرضنا أن مقدار الدين كما هو المفروض أقل من التركة، فالدائن إذا يملك من الشركة بنحو الكل بالمعين، يعني يملك من الشركة مقدار الجد مقدار 100. فإذا فرضنا أن الشركة ألف والذي يملكه في ذمة الميت هو 100، يعني يملك ما نشتده الجد 1/10. لكن الذي يتخير في دفعه هذا المقدار للدائن منهم الورثة، لأن هم الذين يملكون المال، فحينئذ يرجع إلى الورثة، والورثة حينئذ هو الورثة في بيان حكمه. قال: فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره، استغربنا عدم الاستغراق، وقلنا فسرنا عدم الاستغراق بمعنى ان الشركة ازيد المين من الدين، في هذه الحالة الدائن يطلب كل الذمة، يعني يطلب 100 من هذه الشركة. تعيين هذه المية في هذا الجزء او في ذات الجزء او في هذا الجزء يكون بيد من بيد الورثة. رجع الدائن الى الورثة وطالبهم بالدين. أم على القاعدة عند بينة الشهد يطلب ما عند بينة يطلب اليمين، على القواعد المتقدمة. فالوارث الذي يحدث يحدث على عدم الدين، يحدث على عدم العلم بالدين، يعني تدخل فيما تقدم. وإن لم يكن له مال عندهم، الدين أقل من التركة، أقل من ذاك المقدار اللي يدعي في ذمة شخص آخر، هذا فرض المسألة. الفرض الثاني هو أنه ليس للميت مال عندهم، ما هو الورثة ليس عندهم مال، وإنما فقط عطفنا دين للميت على ذات الشخص بحسب ادعاء المدعي أكبر وأكثر من الدين الثابت للمدعي في ذمة الميت، فقط هذا هو. أما الورثة ليس عندهم مال آخر للميت بأيديهم. قال: وإن لم يكن له أي الميت مالا عندهم عند الورثة، هنا يفصل يقول: فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر. من يدري أن أبونا يطلب ذاك الشخص ألف دينار؟ ما نعلم بذلك. وأخرى يعترفون به، مرة ثانية الحالة الثانية أنه لا يعترفون بأنه يعني يضرون ويقولون بأنه لأن أباهم له بذمة ذاك الشخص مقدار ألف. فعلى الأول، أول شنو؟ أنهم لا يقرون، لا علم لهم بماذا؟ باشتغال ذمة ذاك الشخص بأبيهم. فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه، يرجع إلى الورثة، وإن كان تركة المدعاة أكبر من أكثر من الدين، لكنه لا يرجع على الورثة. لماذا؟ لأن الورثة لا يعترفون بماذا؟ بوجود مال لأبيهم. ها؟ بوجود مال لأبيهم أزيد من الدين الثابت في ذمته للمدعي. ما يعترفون بهذا. مما يعترفون بهذا ولا يوجد لهم حلم بذلك، إذا ما معنى أن يرجع إليهم ماذا؟ المدعي، لأنهم لا يملكون شيئاً ولا يستحقون شيئاً، ماتوا إلا أبوهم مديون الجهد بمقدار مقدار الجهد، أما أنه له مال في ذمة نفسه مدار عليه فهو موجود، فلا يرجع إليهم ورثة، لأنه ليس طرف القضية، وإنما يرجع إلى المدعى عليه، هو يقول بأنه هذا له بذمته للميت ألف وأنا أطلب الميت منه. قال قال الأول يرجع الثاني إلى المدعى عليه، فإن أقام البين على ذلك المدعي، أقام البين على أنه ذات مدين للميت ألف فهو تبع، وإلا حلف المدعى عليه إذا ما قضينا المدعى عليه. فإن حلف على عدم اشتغال بنت الميت لا يخشى، وإذا لم يحلف وحكمنا بالنصول أو رد اليمين على المدعي فإنه لم يثبت ماذا؟ هذا الدين للميت في ذمتي ذاك. وعلى الثاني ثانية وثاني يعني ما إذا كانوا يعترفون بأن أباهم له في ذمة الشخص الآخر الذين يغيرون أن أبوهم الإسلام الذين، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة، يرجع إلى الورثة لا يسأل ماذا لأن الشركة تتخذ المال إلى الورثة باستثناء الدين الثابت على الميت. الدين الثابت على الميت إيجاد 100 التركة ترجع إلى لو كانت ثابتة ترجع المن إلى الورثة باستثناء هذا المقدار. المدعي كأنه يقول أنت تملكون ألف وأنا أطلب أبوكم الجاي من يرجع المن إلى الورثة، وهم كما قلنا أنهم هم الذين يتغيرون إعطاء الدين من أي قسم شاءوا من أحسان السنة من أحسان التركة. قال رجع بين قاموا وأقبل، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة، المدعي يرجع إلى الورثة، وهم أي الورثة يرجعون إلى المدعى على ويطالبونه بدين ميت، لأن هم بعد بالفرق يدرون أن أبوهم يطلب ذاك الجد ألف، إذا هم يطالبون ذاك الشخص بوفاء دينه علما إلى المنين، فهم يرجعون الورثة علما إلى ذاك، وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، لأنهم بحسب القول يعلمون بذلك ويعترفون به بدين الميت. فإن أقاموا الدين على ذلك دعوة قرآن الورثة إلى ذاك الشخص، فإن أقاموا الدين على ذلك حكم بها لهم، حكم بالبينة لهم فيثبت الدين على ذات الشخص المؤمن، وإلا أن لم يقيموا البينة فعلى المدعى عليه الحال اللي هو الشخص الآخر عليه الإثم. قال واضح كتاب الدعوة. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إلى من الرجوع إلى ذات الشخص ومطالبته بماذا؟ بدين أبيهم حتى يتمكنوا من دفع الدين المدعي وإحساب دينه على الميت بحسب القرار. وامتنعوا من الرجوع إلى ذلك الشخص ومطالبته بالدين، أنا بالدين شو الدين المدعي الدين دائما بلا سؤال دائما بحسب القرار، فماذا يعني؟ يقول في هذه الحالة هو يرجع المن على المدعي، يعني هو بالنتيجة يريد الوصول إلى حقه، فمن رجع للورثه الورثه امتنعوا من الرجوع الى ماذا؟ الى المدعى عليه ومطالبته بالدين. لكن هو بحسب الفضل يعلم بانه هذا مديون من الميت فيدعى على المدعى في هذه الحاله حتى يتمكن من تعطيل حقه. قال نعم لو امتنع الورثه من الرجوع الى يعني الى المدعى عليه فللدائن أن يرجع إليه أي المدعى له ويطالبه بالدين، وإن كان هو مبدئيا يرجع دائما إلى الورثة، لكن في حالة امتناع الورثة يرجع للمدعي على ما عرفته ويطالبه بالدين على ما عرفته. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وإن شاء الله بعد التعطيل ندخل في الفصل الآخر وهو حكم اليمين مع الشاهد واحدين. وصلى الله على محمد. سألتنا من الدعاء سألتنا الدعاء كثيرا يذكرونا في رمضان من أجاب زمانا ومكانا إن شاء الله نحن لا نتعلم أيضا إن شاء الله من الدعاء الخوفية.